أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الشهري، ولازلنا مع تأملات في سورة الكهف، وهذا هو المجلس 11، ووصلنا إلى جواب الرجل الصالح الخضر في قتله للغلام لما افترق مع موسى عليه السلام. توقفنا في المجلس الماضي: فأما السفينة فكانت لمساكين، إلى آخره، فبين له السبب من وراء محاولة إغراق هذه السفينة. ثم انتقل إلى المشهد الثاني والرحلة الثانية، وهي قتل الغلام. هنا قال: وأما الغلام، أي وأما الغلام الذي قتله الخضر لما رآه بعد أن انتقلوا إلى الساحل الثاني مع موسى، وجد غلاما يلعب مع الصبية فقتله الخضر عليه السلام. فالآن يبدأ يجيب ويبرر لماذا قتل هذا الغلام: فكان أبواه مؤمنين. إلى الآن لا زال التعجب ولا زال الاستغراب يدور في ذهن موسى عليه السلام، بل هنا الاستغراب أشد لما كان أبواه مؤمنين. من باب أولى أن لا يقتل هذا الغلام: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ولكن هنا يكمل فيقول: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذه الخشية من الخضر هي بعلم الله سبحانه وتعالى له، إذ ما أدراه أن هذا الغلام إذا كبر سيصبح فاجرا أو مفسدا أو كافرا، ثم يلجئ أبويه إلى الكفر وإلى الفجور وإلى الفسق مع أنهما مؤمنين. هنا قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. في السفينة لما ذكرها تكلم عن السفينة، قال: فأما السفينة فكانت، أي السفينة، لمساكين، تكلم عنها. هنا مع أنه قتل الغلام ولكن لم يتكلم عن الغلام، هنا تكلم عن أبوي الغلام، عن أبويه، قال: وأما الغلام فكان أبواه، لأن الذي حصل هو لأجل الأبوين، لأنهما مؤمنان فلأجلهما حصل ذلك. فهنا قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا. فخشينا إما أنها من قول الخضر، أي الخشية هو الخوف المقرون بالعلم والتعظيم، خاف من أن هذا الغلام إذا كبر فإنه سيكون سببا في كفر أبويه الصالحين. فخشينا أن يرهقهما، وقيل فخشينا أنها من قول الله عز وجل، وهنا تأتي بمعنى العلم، قال: فخشينا أن يرهقهما، أي كان في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الغلام إذا كبر سيرهق أبويه، أي يكلفهما فوق طاقتهما طغيانا وكفرا. أي يرهقهما الإرهاق، أي العنت والمشقة والتعب. لذلك أعظم ضرر على الآباء أن يصلهم الإرهاق والمشقة والعنت والحزن والسوء والإفساد والضرر من الأبناء. هذه أعظم مشقة وأعظم إرهاق للأبوين، هو أن يصلهما العنت والإرهاق من الأبناء. قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا، فإذا ما تعرض الآباء إلى إرهاق الأبناء، وأعظم إرهاق وطغيان من الأبناء للآباء هو أن يكون الأبناء مفسدين فاسدين، وأن لا يكونوا من أصحاب التقى والصلاح. والأمر الآخر أن يكونوا عاقين لوالديهم. فهذان الأمران، أمر الصلاح والتقوى والاستقامة للأبناء، مرجعها للآباء، وكذلك الإفساد من الأبناء يرجع بالضرر على الآباء. فالعاق الصالح أخف من العاق المفسد. فهنالك صفتان مهمتان، إما ديانة الأبناء وصلاحهم، لذلك كان الآباء يدعون لأبنائهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فلا شيء يشق على الأبوين مثل فساد الأبناء وعدم استقامتهما أو عقوق الأبناء. قال فخشينا أن يرهقهما، فإذا وصل إلى حالة الإرهاق وتحميل الأبوين فوق طاقتهما سينتقل الأمر إلى الطغيان، يرهقهما طغيانا وهو مجاوزة الحد. فإن الأبناء إذا كثرت طلبات الأبناء من الآباء بأشياء لا داعي لها، أو أشياء ترهق الأبوين، أو أشياء من أمور الدين مما يجبرون آباءهم على فعلها من الإفساد وغيرها، فإن هذا قد يصل بهما إلى الطغيان وهو مجاوزة الحد. بعد الطغيان قد يصل بهما الأمر إلى الكفر، قال يرهقهما طغيانا وكفرا، فقدم أمر الطغيان على الكفر لأنه طريق للكفر، الطغيان طريق إلى الكفر. ثم قال مبررا هذا الأمر، قال فأردنا، في الأولى قال فأردت أن أعيبها، لأن هذا الفعل شر محض، فنسبه إلى نفسه، قلع هذا اللوح من السفينة شر فنسبه إلى نفسه. وفي المشهد الثالث قال فأراد ربك في إقامة الجدار، لأنه خير محض بكل الأحوال، هو خير فنسبه إلى الله. وهنا فيه جانب شر وهو قتل الغلام، ومآله إلى خير أن أبويه سيستفيدان من قتل هذا الغلام. فهنا قال فأردنا، إما فأردنا من قول الخضر، وبذلك يكون منه تواضعا لا تعظيما، لأنه أشرك من معه موسى، أو من شاهد وكان معهما في المشهد أشركهما معه في إرادة الخير لهما، فتكون هنا الإرادة بالجمع من باب التواضع. أما إذا كان فأردنا من قول الله عز وجل فهو من باب التعظيم، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. في الآية الأولى ذكر حال الولد الطالح، قال أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كيف يعرف الإنسان الولد أو الذرية الصالحة من الطالحة؟ من خلال العنت والحزن والسوء القول والفعل، ومن خلال التصرفات. بعض الأبناء يشتمون الآباء، وبعض الأبناء يطردون الآباء، وبعض الأبناء لا يفعلون ما يرضي الآباء، وبعض الأبناء يقومون بأفعال تصل إلى السوء وإلى الحزن، كما قال يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به، كان يحزن على فراق يوسف، تخيلوا. فقال العلماء إياك أن تفعل ما يحزن أبواك، لا تفعل شيء يحزن الأبوين. فهنا مقياس الطالح هو الذي يرهق أبويه حتى يصلان إلى الطغيان، وقد يصلان إلى الكفر عياذ بالله. فإما أن يكون مفسدا فيتأذي من إفساده بأن يكون بعيدا عن الاستقامة، وبعيدا عن الصلاح، وبعيدا عن الزكاة، وبعيدا عن التقوى، وبعيدا عن الهداية، فيحزن الأبوين ذلك. والأخطر من ذلك مع هذا أن يكون هذا الابن عاقا لوالديه فيقع منه الضرر الكبير عليهما. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، أي أفضل من هذا، زكاة وأقرب رحمة. هنا ذكر المقياس للابن الصالح، هو الابن الزكي. هناك لما قتل الغلام ماذا قال؟ قال أقتلت نفسا زكية، أي نفسا طاهرة لم تلوث بالمعاصي، لم تكلف، لم يسجل عليها الذنوب والمعاصي. هنا قال خيرا منه زكاة، أي طهارة وتقوى وزكاء النفس، وأقرب رحمة، زكاة أي مستقيما وصالحا وتقيا، وأقرب رحمة أي بارا بوالديه ورحيما بهما وحنونا عليهما وعطوفا عليهما. ذاك لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأتيناه الحكم صبيا، قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ذكر الرحمة والشفقة والعطف على والديه ابتداء، وكان كذلك زكيا تقيا صالحا. فهنا ذكر في الآية الأولى مقياس الأبناء الطالحين، الأبناء المفسدين، الأبناء السيئين الذين يكونوا سببا لإرهاق آبائهم، ثم بعد ذلك أبدله الله سبحانه وتعالى بذرية صالحة. فهنا برر الخضر لموسى عليه السلام سبب قتل هذا الغلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فسبق في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الغلام إذا كبر فإنه سيفسد ويكفر، وقد يلزم أبواه بالكفر كذلك، قد يكفر ويتسبب بكفر أبويه. فلذلك هنا قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فلذلك قتله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، أي ذرية أفضل منه، زكاة وأقرب رحمة. فهنالك في هذا المشهد ثلاثة احتمالات: إما أن يترك هذا الغلام ولا يقتل، يكبر ثم يكفر ثم يقتل بعد أن يكفر، هنا يدخل النار لأنه قتل بعد أن كفر، فيبقى الأبوين على الصلاح، وهذا ضرر، يتأذى الأبوان إذا شاهد الأبناء يكونوا من أهل النار كما حصل مع نوح عليه السلام، إلى آخر لحظة يطلب من ابنه أن يلتحق به، قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك. الاحتمال الثاني أن يترك هذا الغلام فلا يقتل ويكبر فيكون سببا في كفر الأبوين فيدخل هو وهما النار، وهذا فيه عنة وضرر في الدنيا والآخرة على الأبوين الصالحين. فكان أفضل الخيارات الثالث، وهو أن يقتل هذا الغلام وهو غلام غير مكلف فلا يدخل النار، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر الخضر بسابق علمه أنه إذا كبر سيفسق ويفجر ويفسد ويكفر ويلجئ الأبوين إلى الكفر. فبذلك كان هذا هو أفضل الخيارات، ولكن هذا كان مستغربا بالنسبة لموسى عليه السلام. هذه الآيات والمشهد فيها عدة فوائد نمر عليها بسرعة إن شاء الله. إيمان الإنسان يدفع به كثير من البلاء، الإيمان حرز وحصن يدفع عن العبد ويدافع عنه كثير من البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصنائع المعروف من الإيمان، من الخير، من البر. فهنا قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، لأن أبويه مؤمنان حصل ما حصل في قتل الغلام، فالإيمان إيمان الأبوين دفع عنهما هذه الفتنة وهذه المصيبة، أن يكبر الغلام فيتسبب في كفرهما. فإيمان الإنسان يدفع به كثير من البلاء. من الفوائد على المسلم أن يجتنب كل ما يعرضه للفتنة وضياع الدين. هنا لماذا الخضر قتل هذا الغلام؟ لأن وجوده سيكون فتنة للأبوين فيضيع الدين بسببه. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان ينبغي أن لا يقتحم مواطن الفتن وأن لا ينتقل إلى أماكن الفتن، سواء مواقع التواصل أو التقنيات أو التكنولوجيا أو المجالس أو حتى الأعمال التي فيها المحرمات. ينبغي للمسلم، لأنه لا يأمن على نفسه الضرر في ذلك. من الفوائد، أعظم ما يرهق الوالدين طغيان الولد بخروجه عن طاعة ربه ووالده. هذه ذكرناها ولكن نؤكد، وهذه من الفوائد المهم. أعظم ما يرهق ويتعب ويحزن ويشقي الوالدين طغيان الولد، إما بخروجه عن طاعة الله وإما بعقوقه لوالديه. خير الأبناء للوالدين أصلحهم وأرحمهم بهما. خير الأبناء هو الذرية الصالحة، الذرية الرحيمة، الرفيقة، المشفقة على الأبوين. أما الأبناء الذين لا يهمهم إلا أنفسهم ولا يهمهم الآباء ولا يشفقون على آبائهم لا بالكلمة الطيبة ولا بالفعل الحسن ولا بالتصرف الجميل ولا يهمهم أحوال وشؤون الآباء، فهذا من الإفساد وهذا من العقوق للوالدين. كذلك من لطف الله بك أن ما تراه مؤلما قد يكون سببا في دفع أعظم الضر عنك. قتل هذا الغلام كان مؤلما للوالدين، ولكن من لطف الله اللطيف الخبير أن المصائب أو الآلام التي تراها قد تكون سببا في دفع أعظم الضر عنك. الغالب أن الوالد يؤثر على ولده، هذا الطبيعي والغالب أن الوالد، لأنه هو الذي يربي ويعلم، ولكن قد يؤثر الولد على ولده كما حصل هنا في هذه القصة. ممكن الأولاد مجبنة مبخلة للآباء، قد يجبر الأب على السرقة أو على الرشوة أو على الإفساد في سبيل تلبية بعض طلباته الدنيوية وغرائزه وشهواته. فكثير من الآباء يضعفون أمام أبنائهم. من الفوائد، أعظم مشروع وقفي لك أيها المسلم في حياتك هو الذرية الصالحة. ذا قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. طيب إذا تركت ولدا غير صالح هل سيدعو لك؟ لا يدعو لك. لذلك عمل على ذلك الأنبياء. قال زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. ما هي وراثته ورثة آل يعقوب؟ النبوة والعلم والحكمة. فوهب الله سبحانه وتعالى ورزقه بذرية طيبة. وقال إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين. والذين آمنوا ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه دعوات الصالحين. فأعظم مشروع وقف لك في حياتك هو الذرية الصالحة. ينبغي أن نعلم أن الله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا وهو خير له. هنا قتل هذا الغلام ولكن كان خيرا للأبوين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ذكر قتادة عن الغلام الذي قتله الخضر فقال: قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. وهذه قاعدة عجيبة وعظيمة. قضاء الله لك فيما تكره في الظاهر خير لك من قضائك فيما تحب. كذلك من الفوائد، ليس كل ما تفقده يعد خسارة. الإنسان قد يفقد ولدا، قد يفقد تجارة، قد يفقد منصبا، قد يفقد عقارا، قد يفقد مميزات كثيرة في هذه الدنيا، فهل هذه المفقودات خسارة؟ لا يشترط، فإن هذين الأبوين خسرا الغلام ولكن كان خيرا لهما. وإن كان هذا المفقود نعمة، قد يريد الله أن يبدل نعمة بخير منها. إذا أصيب أحد الأبناء بسوء فلا تجزع، لعل فيه خير وحكمة. كذلك الأبناء في الغالب فتنة لآبائهم، كما قال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. خيرة الله لعبده خير من خيرته لنفسه. الله سبحانه وتعالى يختار لك الأفضل والأنفع والأصلح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه القصة وهذا المشهد فيها بيان لمقياس الولد الصالح من الطالح، وهذه ذكرناها، أن الصالح من هو رحيما بأبويه بارا بهما زكيا تقيا، هذا معيار. الطالح يرهق أبويه طغيانا وكفرا. يستفاد من الآية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعا من الأكباد، ومن سلم للقضاء أي لقضاء الله سبحانه وتعالى أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء. كذلك من الفوائد فيه دليل على أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، وأنه يراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. كذلك من الفوائد قال سبحانه: فأردنا أن يبدلهما، لما كان التعويض عن هذا الولد لله وحده، من الذي يعوض عن فوات النعمة؟ الله سبحانه وتعالى. لما كان الذي يعوض هو الله أسند الفعل إليه، قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. كذلك أخذ الله من المؤمن في حقيقته عطاء، ما يأخذه الله منك أي شيء من ذرية، من صحة، من مال، لو تأملت المآل ولو تأملت الثمرة فإن هذا الأخذ في حقيقته عطاء من الله سبحانه وتعالى. العالم الرباني الذي يشارك الناس همومهم على اختلافها وتنوعها. ما علاقة موسى والخضر في هذا الغلام وهذا الرجل الصالح وهذه الأسرة؟ ما علاقتهما؟ ولكن هذا فيه إشارة أن القدوة والعالم الرباني الذي يشارك الناس في همومهم بمختلف أنواعها. أهمية الدعاء المستمر للأبناء أن يجعلهم الله قرة عين، والاستعاذة أن يكونوا سببا في إفساد الدين. الدعاء مهم جدا، ودعاء الأب لأبنائه مستجاب، ولذلك ليكثر الآباء من الدعاء لأبنائهم بالصلاح والبر والاستقامة. فائدة ونختم بها: العبرة بصلاح الأبناء لا بعددهم. هذان الرجل والمرأة، هذه الأسرة، كان عندهم غلام واحد صغير فقتل، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بغلام آخر، ولكن انتفع به أكثر من هذا الغلام. فالعبرة ليست بالكثرة وليست بالعدد، بعض الناس يطلب أعدادا، وبعض الناس لو علم أن ابنه سيكون حاله إذا كبر من الفساد والإفساد والعقوق لتمنى أنه لم يولد. كثير من الناس يتمنى لما يرى من السوء ولما يرى من الحزن ولما يرى من العنت الذي يقوم به الأبناء تجاه آبائهم، يتمنى أن لم يولد هذا المولود. لذلك ينبغي للآباء العناية بأبنائهم ابتداء من الدعاء، ومن اختيار الزوجة الصالحة ابتداء، ثم من التربية الحسنة، ثم من معرفة ماذا يريد المسلم من زواجه وماذا يريد المسلم من ذريته. ينبغي أن يكون معروفا لديه بأنه يريد أن يكون وأن يؤسس أسرة صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا ويرزق ذرارينا الاستقامة والبر والسداد والهداية والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.